أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الحالة السابعة من حالات التي ذكرها الشهيد الصدر رحمه الله في تطبيقات قاعدة منجزية العلم الإجمالي، وهي تحت عنوان الشبهة غير المحصورة. فإنه نفرض أن العلم الإجمالي طارة تكون أطرافه قليلة، يعني كما لو كان الأمر يدور بين إناءين أو ثلاثة أو أربعة، ولكن تبقى أن الأعداد أعداد الأطراف محصورة، فهذا يعبر عنه بالشبهة المحصورة. وذكرنا أمس أنه لا إشكال ولا شبهة بين الأعلام بأن العلم الإجمالي منجز للشبهة المحصورة، فيجب الاجتناب عن جميع الأطراف. وأما إذا كثرت أطراف العلم الإجمالي بحد كبير، حينئذ يقال عن هذه الشبهة بأنها شبهة غير محصورة. هنا وقع الأعلام في، أو لعله هناك نوع من الخلاف بين الأعلام، لا نقول أنه خلاف قوي، ولكن وقع خلاف بين الأعلام في أنه هل يكون العلم الإجمالي منجز في هذه الشبهة بحيث يجب الاجتناب عن جميع الأطراف، أو أنه لا يجوز ارتكاب بعضها، وبل بالعكس ذهب بعضهم كما ذكر الشهيد الثاني الشهيد الصدر رحمه الله، وأيضا أشار إلى ذلك الشيخ الأنصاري، إلى أن بعضهم ذهب إلى جواز المخالفة القطعية أيضا، يعني يجوز ارتكاب جميع الأطراف. والبحث طبعا ليس منصبا حول المخالفة القطعية، بل بحث منصب حول وجوب الموافقة القطعية. فقد يقال في هذا الموقع بأنه لا تجب الموافقة القطعية، يعني لا يكون العلم الإجمالي منجزا، فإذا لم يكن منجزا فيجوز ارتكاب بعض الأطراف على أقل تقدير، عليكم السلام. وحينئذ نريد أن نبحث ما هو المبرر لجواز ارتكاب بعض الأطراف، وبعبارة أخرى نريد أن نبحث ما هو السبب لزوال منجزية العلم الإجمالي، طالما أنه نحن قلنا إذا كان هناك عندنا علم إجمالي فلا بد من أن يكون منجزا، إلا إذا اختل أحد أركانه. فإذا اختل أحد أركانه فهنا في هذه الحال نقول بسقوط العلم الإجمالي عن المنجزي. ونحن في هذه الحالات التي تقدمت تحت عنوان تطبيقات كنا دائما نبحث عن ما هو السبب وما هي العلة وما هو المنشأ لسقوط العلم الإجمالي عن المنجزية. فالبحث كما قلنا هنا في الشبهة غير المحصورة هو في هذا الأمر، أن العلم الإجمالي فيها منجز أو ليس بمنجز، وإذا كان منجزا إذا لم يكن منجزا فما هو السبب لعدم تنجيز العلم الإجمالي في الشبهات غير المحصورة. أشرنا إلى نقطة أشار عليها أيضا الشهيد الصدر رحمه الله، إلى أن بعضهم ذهب إلى أن الشبهة المحصورة غير المحصورة العفو يلحظ فيها ركنان أساسيان. الركن الأول هو عامل الكثرة، والركن الثاني هو الكثرة بحيث يخرج بعض الأطراف عن محل الابتلاء. قلنا شهيد الصدر يقول لا، المرفوض في الشبهة غير المحصورة هو عامل الكثرة فقط، يعني الجانب الكمي، أما الجانب الكيفي فيقول هذا مشترك بين الشبهة المحصورة وغير المحصورة. فإنه في الشبهة المحصورة إذا خرج بعض الأطراف عن محل الابتلاء فلا إشكال ولا ريب بأن العلم الإجمالي لا يكون منجزا في هذه الحال، فحينئذ لا يمكن أن نخص الشبهة غير المحصورة بالعامل الكيفي، فإن عامل الكيفي مشترك بين المحصورة وغير المحصورة. ومن هنا ينصب النظر حول العامل الكمي، أي يلحظ جانب الكثرة فقط حتى تكون الشبهة محصورة أو غير محصورة. قلنا نحن أن بعض الأعلام ذهب إلى أنه هذا العلم الإجمالي فاقد عن المنجزية، فلا تجد موافقته الموافقة القطعية، يعني يجوز ارتكاب بعض الأطراف دون بعض. الآن ما هو الدليل وما هو المبرر لسقوط العلم الإجمالي في الشبهات غير المحصورة على المنجزية، وبالتالي لا تجب الموافقة القطعية؟ ذكر في المقام تقريبان. التقريب الأول ذكره الشيخ الأنصاري رحمه الله، أما التقريب الثاني فكنا عندما ذكره جمع من الأعلام. فالتقريب الأول هذا تقريب لبيان ماذا؟ لبيان عدم وجوب الموافقة القطعية وجواز ارتكاب بعض الأطراف. بيان هذا التقريب، ذهب الشيخ الأنصاري رحمه الله إلى أنه تجوز المخالفة القطعية، العقل تجوز لا تجب الموافقة القطعية، ويجوز ارتكاب بعض الأطراف، ببيان أنه يقول نحن إذا كان عندنا علم إجمالي فلا يمكن ارتكاب بعض الأطراف بلا مؤمن، وفي مقامنا نحتاج إلى ما هو المؤمن الذي يبيح لنا ويسوغ لنا ارتكاب بعض الأطراف. يقول الشيخ الأنصاري هو الاطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجماع على هذا الطرف الذي نريد أن نرتكبه وأن نقتحمه. المعلوم بالإجماع ما هو؟ نجاسة أحدها، وأنا أطمئن بعدم نجاسة هذا الإناء الأول، وأطمئن بعدم نجاسة الإناء الثاني، وأطمئن بعدم نجاسة الإناء الثالث، لأنه حتى بالفرض أن شبهة غير محصورة فأطرافها كثيرة. فتحقق عندي اطمئنان وحصل عندي اطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على هذا الطرف، الطرف الذي يريد أن ارتكبه. فيقول في هذه الحال حينئذ كلما كثرت، لو صار عندي اطمئنانات عديدة بعدد الأطراف، فحينئذ في هذه الحال كلما زادت أطراف العلم الإجمالي حينئذ تضاءلت القيمة الاحتمالية لانطباق المعلوم بالإجمال على هذا الطرف المرتكب، حتى تصل إلى درجة لا يعتد بها العقلاء، بل على تعبير الشهيد الصدر بحسب حساب الاحتمالات إلى درجة لا يختزنها الفكر البشري. كيف نقول هذا؟ لو كان عندي مثلا ألف إناء، عندي ألف شبهة غير محصورة، ألف إناء، أعلم بماذا؟ بنجاسة الأنبياء، هذا علم إجمالي. أنا إناء واحد، ثالث، أربعة، خمسة، ستة، واحد، عندي اطمئنان بماذا؟ بأن الإناء الأول، أو بعبارة أخرى نحن نريد هكذا أن نقول، يوجد عندي اطمئنان، هذه قاعدة قوية، يوجد عندي اطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على الطرف المرتكب. كيف؟ لو أردت أن أرتكب الإناء الأول، احتمال أن يكون الإناء الأول هو النجس ما هي؟ احتمال أن يكون الإناء النجس، الإناء الأول هو النجس من الألف، هذه النسبة المئوية كم تساوي؟ واحد من ألف، إذا كانت أردت أن تنتهي للثالث، فعندي نسبة مئوية واحد هي بمثابة اليقين، هذه اليقين، اليقين بالنجاة، هنا هذا عدد من الأطراف، فعندي أنا احتمال أن يكون الإناء الأول هو النجس واحد من ألف، إذا وصلت للثالث واحد هم هو الأساس، وين يصير واحد مو واحد من ألف، لأن هكذا نقول نحن، أول واحد ثلاثة،
واحد من واحد لا واحد من ألف احتمال أن يكون واحد من ألف هذه النسبة واحد من ألف لأن هنا أيضا تكون واحد من ألف صحيح وهنا أيضا تكون واحد من ألف هذا فيما لو نظرت إلى كل إناء ولكن إذا أردت في هذه الحالة ماذا أن أنظر إلى الإيماءات بشكل مجموعي فأقول العقل أقول هذا واحد من واحد ضرب إناء ثاني واحد اثنين ضرب واحد من ثلاث ضرب واحد من أربعة كم عندي أنا إناء ألف واحد ألف هذا هو هذه النسبة موجودة فينا الأول وموجودة فينا الثاني والموجودة فينا الثالث والموجودة فينا الرابع فكلما وضعت يدي على إناء وأقول أريد أن أمسك بهذا الإناء تطلع النسبة قديش؟ واحد من ألف ونسبة واحد من ألف نسبة صغيرة كبيرة يعني الجواب قد تصل صفر صفر يعني صفر فلن صفر واحد ولو كان عندي عشر ثلاث فكان صفر فلن صفر واحد فنرى كلما كثرت الاطراف ضغط احتمال الانضباط الى ان نصل الى هذه الدرجه وهذه الدرجه لا يحتاج بها العقلاء ما معنى ان تكون تحتمل صفر فاصل صفر 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 واحد ان يكون هو النجم هنا العقلاء ماذا يقولون ارتكب هو الاخر واضح فلذلك يقول الشيخ الانصاري انه عندما قلنا حينئذ بعدم انطباق المعلوم بالاجمال على الطرف المرتكب لانه كلما كثرت اطراف العلم الاجمالي وزادت هنا في هذه الحاله ضعفت قيمه الاحتماليه لأي قيمة احتمالية يعني احتمال أن يكون المعلوم بالإجمال منطبقا على المعلوم بالتفصيل على الطرف المرتكب إلى أن تصل إلى درجة غير معتاد بها وهذا ما معنى يعني أن أطمئن بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل إذا هذه النسبة كانت ليست بمعجوبة والحين إن شاء الله هذا البيان الذي ذكره الشيخ الأنصاري رحمه الله ماذا؟ لم يستطيه بعض الأعلام كالمحقق العراقي رحمه الله حيث أن ليس فقط المحقق العراقي غير المحقق العراقي حيث إنهم أشكلوا على الشيخ الأنصاري وعلى هذا التقريب الأول بإشكالين إشكال صغروي وهو أنه التقرير الأول على ماذا مبني على حصول اطمئنان بعدم انضباط المعلوم بالإجمال على الطرف المقتحم. فهنا الإشكال الأول من كتب المحقق العراقي يريد أن يقول له هذا الاطمئنان غير حاصل. هذا يعبر عنه إشكال صغروي. يعني لم تحصل عند اطمئنان انت بنيت تقريبك على اطمئنان نقول لك لا اطمئنان في المقام والاشكال الثاني من قبل المحقق العراقي اشكال كبروي وهو انه هذا الاطمئنان لو حصل فانه ليس بحجه اما الاشكال الاول كيف الاشكال الاول يقول هكذا المحقق العراقي أنه لا يوجد عندي اطمئنان، لماذا لا يوجد عندي اطمئنان؟ لأنها لو نظرنا إلى كل الأطراف، فكل الأطراف متساوية برحام هذا الاطمئنان، صحيح؟ يعني إذا وضعت يدي على الإناء الأول بحسب هذا الكلام، اطمئن بأنه ليس هو الإناء النجس. إذا وضعت يدي على الإناء الثاني أيضا نفس الاطمئنان الحاصل في الإناء الأول هو حاصل في الإناء الثاني فنسبة وهكذا في الثالث والرابع والخامس فنسبة الاطمئنان لعدم انطباق المعلوم بالإجمال على الطرف المرتكب نسبة واحدة بالنسبة إلى هذه الأمور كلها صحيح؟ فصار عندي إناء واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة هنا يوجد عندي اطمئنان بعدم نجاتك. هنا نفس الشيء، هنا نفس الشيء، هنا نفس الشيء، هنا نفس الشيء الى الالف. ايضا اطمئنان بعدم نجاتك. يقول المحقق العراقي: هذا الاطمئنان الفعلي الذي ادعيت ايها المحقق الانصاري بحصوله، وانه هذا الايمان المطعم، ليس هو ما كنت اعلمه علما اجماليا، يكون متساوي بالنسبه لحاضر ايماءات اخرى والاطراف الاخرى. وهذا معناه انه لو ضمنا الاطمئنان لحاضر ايماء الاول الى الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس، لنتج عندي ماذا؟ اطمئنان بعمل نجاة اي واحد من الإيماءات. صحيح؟ يعني صار عندي مجموع او اطمئنان، اطمئنان ما بعدم نجاة الاطراف، ماذا سيساوي؟ الاطمئنان ونفس الشيء فقط منه يساوي الاطمئنان بماذا؟ بعدم انطباق المعلوم بالاجمال على اي من الاطراف. وهذا معنى يعني صار عندي لا شيء ثابت كليا، لا شيء من الاطراف بنفسه. صحيح؟ فيقول حينئذ ان عمر يقولون ضم وجمع الاطمئنانات يساوي الاطمئنان بالمجموع. واضح؟ فهنا فاذا ضمنا وجمعنا الاطمئنانات يعني التي تتعدد بعدد الاطراف، فينتج عندنا ماذا؟ اطمئنان بالمجموع، يعني لا شيء من الاطراف بنجم، اي سوف يحصل عندنا سالبه كليه. والمفروض انني اعرف ماذا؟ بالعلم الاجمالي ماذا اعرف؟ بنجاة احدنا. فما علمي بالموجبه الجزئيه اي نجاة احدها، لا يمكن حصول الاطمئنان الفعلي بعدم ارتباط المعلوم بالاجمالي على الاطراف. لماذا؟ لأن السالبة الكلية يناقضها الموجبة الجزئية. فإذا كنت أعلم بتحقق نجاة أحد أولاني، فحينئذ كيف يحصل عندي اطمئنان بعدم نجاة أحدها؟ واضح إن شاء الله؟ فهذا هو الإشكال الأول عند المحقق العراقي. خلينا نذكر هذا المقدار قبل أن نبين رد الشهيد الصدر على المحقق العراقي. وعلى هذا الأساس يمكن أن نقرب عدم وجوب الموافقة القطعية وجواز اقتحام بعض الأطراف بتقريبين. التقريب الأول الذي ذكره المحقق الأنصاري رحمه الله في الرسائل، أن هذا الاقتحام وجواز ارتكاب بعض الأطراف لابد أن يكون مستند إلى ماذا؟ إلى مؤمن، ولا لا يجوز ارتكاب طرف من دون مؤمن. وما هو هذا المؤمن؟ وهو أي مؤمن؟ الاطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال الذي هو نجاة أحدها على الطرف المقتحم. كيف؟ ما هو السبب؟ لماذا يحصل هذا الاطمئنان؟ لأن يبرر من شاء الاطمئنان، إذ كلما زادت أطراف العلم الإجمالي تضاءلت القيمة الاحتمالية للانطباق في كل طرف. أنا بالأول الأمر أحتمل أن يكون ماذا؟ الإناء الأول هو النجم، هذا اللي حضر الإناء الأول، زاد الإناء للإناء ثالث إلى وصلنا للألف. فهنا قيمة الاحتمالية ضئيلة، فيتحقق عندي اطمئنان بعدم الانطباق. إذ كلما زادت أطراف العلم الإجمالي تضاءلت القيمة الاحتمالية للانطباق في كل طرف، حتى تصل إلى درجة يوجد على خلافها اطمئنان فعلي. يعني هنا اطمئنان فعلي لعدم انطباق المعلوم بالإجمالي على الطرف المقتحم. عرفتوا كيف تحقق الاطمئنان؟ هذا
يعني هنا لما طلع عندي 0.001 هذه نسبة ضئيلة، لا نريد أن تحقق عندي يقين، لا أقل تحقق عندي اطمئنان. واحتمال المخالفة احتمال ضئيل جدا، وهذا الأمر تقدم عندنا سابقا وبينا كيف يحصل فيما سبق عندما بينا رأي شهيد الصدر بالنسبة للإجماع وبالنسبة للخبر المتواتر بناء على حساب الاحتمالات. هنا وقد استشكل المحقق العراقي رحمه الله في نهاية الأفكار وغيره وغير المحقق العراقي باستشكالين على هذا التقرير. أحد الاستشكالين هو إشكال صغروي مبني على نفي تحقق الاطمئنان، أي أنه لا اطمئنان في المقام، لا أنه يوجد اطمئنان وليس بحجة، لأن الاطمئنان حجة لا إشكال ولا راية، ولكن لا بد من طبعا بناء على هذا الإشكال أن يسلم، هو كأنه هكذا يسلم المحقق العراقي أنه لو تحقق عندي اطمئنان لكان حجة بحسب هذا الإشكال الأول، إلا أنه يقول لا اطمئنان، لأن حصول الاطمئنان سوف الاطمئنان يتولد منه ماذا؟ سالبة كلية، بأنه لا شيء به من هذه الأطراف نجد، مع أن هذه السالبة الكلية تناقضها الموجبة الجزئية الناشئة من خلال العلم الإجمالي، ومع وجود هكذا محذور هو حصول التناقض يكون أصل حصول الاطمئنان محال، لأنه ما يلزم منه المحال فيكون محالا. ولكن في الإشكال الثاني يريد أن يقول هذا الاطمئنان حتى لو حصل ليس بحجة، طبعا سيأتي أنه ما هي النقطة في ذلك. أحدهما محاولة البرهنة أبواه على عدم وجود اطمئنان فعلي بهذا النحو. لماذا لا يوجد اطمئنان فعلي؟ يقول هكذا: لأن الأطراف كلها متساوية في استحقاق لهذا الاطمئنان الفعلي بعدم الانضباط. وهذا الذي شرحناه، أن الإمام الأول أقول واحد من ألف، فهذا فاحتمال الانطباق ضئيل جدا، فيتولد في مقابله اطمئنان فعلي بعدم الانطباق. آتي إلى الثاني أيضا واحد من ألف، واضح واحد من ألف، فيكون أيضا واحد من ألف احتمال المطابقة، وهذه النسبة ضئيلة جدا، فتولد من في مقابلها اطمئنان فعلي بعدم الانطباق. والثالث والرابع، فنسبة الاطمئنان الفعلي إلى جميع الأطراف واحدة ومتساوية، ولو وجدت اطمئنانات فعلية بهذا النحو في كل الأطراف، وهذا هو حسب المدعى موجود، لكان ذلك منافدا للعلم الإجمالي بوجود النجس مثلا في بعضها. لماذا مناقض؟ يقول لأن هذه الاطمئنانات المتعددة لو ضمننا بعضها إلى بعض لتولد عندي سالبة كلية مفادها لا شيء من الأواني ومن الأطراف به متنجس، وهذا يناقض العلم الإجمالي بنجاسة أحدها، لأن السالبة الكلية التي تتحصل من مجموع الاطمئنانات مناقضة للموجبة الجزئية التي يكشفها العلم الإجمالي، فالعلم الإجمالي بحسب الفرض موجود. فهنا إذا كان موجود فكل شيء ينافيه لابد أن يكون باطلا، وهذه المطمئنانات بمجموعها منافية للعلم الإجمالي. شهيد الصدر رحمه الله يورد على الشيخ على المحقق العراقي محاولة البرهنة، يعني ماذا يريد أن يقول؟ يعني هنا المحقق العراقي يريد أن يستدل على عدم وجود اطمئنان، هذه محاولة البرهنة، يعني من هنا ضربه شهيد الصدر أنه هذه المحاولة إلا أن المحاولة ليست بتامة، على عدم وجود عندك خطأ، هذه خطأ في هذه النسخة، وللأسف مع أنها نسخة مشرف عليها المؤتمر إلا أن هذه الخطأ واضح على عدم وجود لا على عدم وجود. نسخة المؤتمر وهذه النسخة الأخيرة المحققة فيها هذا الخطأ،
هكذا قيل محاولة البرهنة على عدم وجود، وهذا خطأ، بل على عدم وجود فعلي بهذا المعنى. الشهيد الصدر رحمه الله يقول هكذا، أنه لو جئنا إلى كل إناء إناء وأردنا أن نضم لطمئنان بعدم انطباق الإناء الأول إلى لطمئنان بعدم الإناء الانطباق في الإناء الثاني وهكذا، يعني لو نظرنا إلى كل إناء إلى كل طرف طرف وضمنا الاطمئنان الموجود بالطرف الأول إلى الاطمئنان الموجود بالطرف الثاني إلى الاطمئنان الموجود بالطرف الثالث، فحينئذ سوف نصل إلى ما ذكره المحقق العراقي، أي سوف يتولد عندي سالبة كلية مفادها لا شيء من الأطراف بنجد، وهذا مصادم ومناقض للعلم الإجمالي بنجاسة أحدها. إلا أن الكلام ليس بصحيح. لماذا ليس بصحيح؟ يقول الشهيد رحمه الله إلى أن ضم الاطمئنانات المتعددة بعدد الأطراف إلى بعض لا ينتج الاطمئنان بالمجموع، يعني ضم ألف اطمئنان بألف مع الاطمئنان بباء مع الاطمئنان بجيم هذه الأطراف لا يؤدي إلى الاطمئنان بألف باء جيم. وهذا طبعا يعني في شخص يقول كيف هذا الأمر، لعله من المستغرب. يعني شهيد الصدر يقول هذا، الاطمئنان بألف زائد الاطمئنان بباء زائد الاطمئنان بماذا؟ بجيم، وهكذا لا يساوي، طبعا بشرط لا يساوي، لا يساوي ماذا؟ الاطمئنان بألف باء جيم. يعني لو انا حصل عندي اطمئنان بان زيد في المسجد واطمئنان بان عمر في المسجد واطمئنان بان بكر في المسجد، لا يحصل عندي اطمئنان بوجود زيد وبكر وعمر في المسجد. هذا كلام قد لا يتقبله الشخص، يقول هذا مخالف للوجدان. يقول الشيخ الصدر لا، ليس مخالفا للوجدان. لماذا ليس مخالفا للوجدان؟ يقول هكذا، سيأتي إن شاء الله تعالى منه، أنه لا يحصل عندي ليش هذا في الحال، ولكن قبل أن أصل الحل فقط أريد أن أبين مثلا أن هذا لا تحصل. لماذا لا تحصل؟ لنكتة جدا بسيطة ولطيفة سيأتي بيانها في الجواب الحالي. ولكن هنا يريد الشيخ الأنصاري أن يقول، الشهيد الصدر رحمه الله يريد أن يقول للمحقق العراقي، أنت أنكرت حصول الاطمئنان الفعلي بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على الطرف المقتحم، صحيح؟ هذا فأنكرت حصول هذا الاطمئنان لكون الاطمئنانات حينئذ سوف تؤدي إلى حصول مناقضة مع العلم الإجمالي. يقول له صح، خليه لا أشكال، إلا أن هذا الإشكال على المحقق العراقي يمكن الجواب عنه به جوابين، جواب نقضي وجواب حلي. أما الجواب النقضي الذي الجواب النقضي يقول له سلم مع أيها المحقق العراقي بعدم حصول اطمئنان، والنكتة ما هي؟ ماذا؟ حصول المناطقة مع العلم الإجمالي. يقول له إذا لم يحصل عندك اطمئنان فلا يحصل عندك احتمال. هل أنا الآن إذا لا يكون عندي إناء اثنين ثلاثة أربعة
هل أنا تيقن 100% بأن هذا الإناء هو المتنجم؟
إذا تيقنت انقلب عندي إلى تفصيل، فحينئذ عندي
احتمال بالمطابقة، احتمال بعكس المطابقة، صحيح؟ موجود هذا الاحتمال. يقول له نحن فلنأتي إلى تحتمل أن الإناء الأول لا ينطبع المعلوم الإجمالي أم لا؟
نعم تحتمل، هذا واحد احتمال واحد. لا
نأتي للثاني، تحتمل أيضا أنه لا ينطبق.
لا يمكن منك أن ينكر المحقق العراقي حقق عدم حصول الاحتمال، وإلا في هذه الحالة إما أن يلزم منه بالعلم بالانطباق أو يلزم بالعلم بعدم الانطباق، وهذا خارج عن محل الكلام. فحينئذ صار عندي احتمال بعدم الانطباق، ده احتمال ثالث بعدم الانطباق، وهكذا.
وحسب كلام المحقق العراقي أن ضم وجمع الاحتمالات بعضها الى بعض ينتج ما احتمال بالمجموع، ما عرفت؟ صار عندي ضم الاطمئنانات بعضها الى بعض سوف ينتج الاطمئنان بالمجموع. فهنا بناء على كلام هذا المحقق العراقي سوف ينتج عندي احتمال بماذا؟ بعدم انتباه المعلوم بالإجمال على الأطراف، يعني الإحرار الظهر احتمال بالموجبة بالسالبة الكلية، صحيح؟ يعني صار عندي احتمال لا شيء من الأواني أو من الأطراف بنجم. فما قولك هنا أيها المحقق العراقي؟ ونفس احتمال السالبة الكلية مناطق لمن؟ للعلم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي ماذا يقول لي؟ يقول لي حتما بوجود نجد فيها، فأنت تقول أنا أحتمل على وجود نجد فيها، فاحتمال السالبة الكلية مناطق للعلم الإجمالي. فهنا هذا لذلك نقصي. فما يجيب به هنا المحقق العراقي؟ يجيب به هنا، فإن قبل هنا يقبل هناك، والرافض هنا يرفض هناك، بل لابد ولكن لابد من بيان المبرر للرافض. هذا جواب النقدي، وجه الجواب النقدي إن شاء الله، لأن الجواب الحق الذي كنا تنبأ به أولا، ولكن رعاية للترتيب الأفضل نبدأ بالنقدي. ما نقول؟ بالجواب الحقي جواب النقد مبني على تفسير ما ذكره المحقق العراقي من هذه القاعده التي ذكرناها، ضم الاطمئنانات بعضها الى بعض ينتج الاطمئنان بالمجموع، بحيث ويسر عندي ان نسبه الاحراز في مجموع تساوي وتعادل نسبه الاحراز في كل طرف او في العقد، تساوي نسبة ضم أطراف بعضها. هنا ماذا يقول الشهيد الصدر؟ يقول الاطمئنان الأول منضمن إلى الاطمئنان الثاني، منضمن إلى الاطمئنان الثاني الثالث، وهكذا لا يساوي الاطمئنان بالمجموع كما ذكر الشيخ المحقق العراقي. لماذا؟ هذا مخالف للوجدان. يقول ليس مخالف للوجدان، لأنه هذا التعبير لم يذكره الشيخ الصدر، ذكره الشيخ الرواني حفظه الله. وماذا قال؟ أنه نحن ننظر إلى نوعين من الاطمئنان، اطمئنان على نوعين، واحد مطلق الثاني معروف. والمراد من الاطمئنان المطلق هو هكذا، أنني أطمئن بعدم انتظار المعلوم بالإجمال على الإناء الأول مطلقا، سواء انطبق المعلوم بالإجمال على الإناء الثاني أو لم ينطبق، لا يهمني. أن نعلم بدخول زيد إلى المسجد سواء دخل عنه أو لم يدخل عنه، لا يعلم. هذا يعبر عنه اطمئنان الله. حينئذ إذا كان منظورنا في هذا الكلام يعني فيما ذكره المحقق الأنصاري يعني في التقرير الأول إلى اطمئنان الله، فما ذكره المحقق العراقي صحيح، لأن حينئذ اطمئنان بألف مع اطمئنان بباء مع اطمئنان بجيم واطمئنان هنا فضة، يعني اطمئن بأن ألف ليس منطبقا للمعلوم بالإجمال سواء الطبقة الثانية أم لا، والثاني وهكذا سوف ينتج عند الاطمئنان بالمجموع وسوف نقع في المناقضة مع العلم الإجمالي. ولكن يوجد عندي نوع آخر من الاطمئنان وهو منظور الشيخ الأنصاري رحمه الله، هو المعبر عنه بماذا؟ بالاطمئنان المشروط. ما معنى الاطمئنان المشروط؟ أي أنني عندما اطمئن بأن الإناء الأول ليس هو منطبق المعلوم الإجمالي ليس مطلقا، أطمئنت بعدم نجاح الإناء الأول إلا أن يكن إناء الثاني والثالث والرابع والخامس، يعني بمعنى أنني أحكم بأن الإناء الأول ليس بمتنجس إذا حصلت النجاسة في هذه. بعبارة أسهل أقول هكذا، أنا أطمئن بدخول زيد المسجد إن لم يكن عمر هو في المسجد. وضح؟ إلا أن يكون عمر في المسجد، وإلا لو احتمال أن عمر أيضا في المسجد صار عندي ماذا؟ علم بوجود أحدهما، لا علم بذات خصوصها أو العلم الدين عمر بخصوصه. وهنا أطمئن بعدم انطباق المعلوم بالإجمال عن المعلوم بالتفصيل، متى؟ إذا أطمئن بأن النجاسة في باقي الأوانب. فليس المطمئنان على نجاسة ألف مطلق بل مشروط، مشروط بماذا؟ بوجود النجاسة في باقي الإناءات وباقي الأطراف. وهكذا هذه الثانية، المطمئنان الحاصل بباب، المطمئنان الحاصل بباب يعني المطمئنان بعدم انطباق الطرف الثاني على معلوم الإجمال حاصل بشرط، بشرط ماذا؟ حصول النجاسة بماذا؟ في باقي الأطراف. فصار عندي الاطمئنان هنا مشروط، وحينئذ إذا صار عندي الاطمئنان مشروط فلا يمكن القول بأن بعض الاطمئنان بعضها إلى بعض يحصل عندي الاطمئنان بالمجموع. واضح؟ فهنا عندما يكون عندي علم مثل اللي جابتها على العلم فقط هناك علم بوجود زيد في الدار ماذا؟ مشروط بعدم وجود بكر. ولو أتيت إلى بكر علم بوجود بكر مشروط لماذا؟ بعدم وجود زيد. فلو ضمنت هذا العلم إلى هذا العلم هل ينتج لي عندي علم بوجود زيد وبكر زيد وبكر؟ لا. واضح؟ لم ينتج هذا العلم، هذا الذي يقول شيء بالطبع. فإن اطمئنان الحاصل بالطرف الأول ليس مطلقا بل مشروط بماذا؟ باحتمال الارتباط احتمالا معتدا به طبعا، احتمال الارتباط في باقي الأواني وبباقي الأطراف. فحينئذ ما ذكره المحقق العراقي من أن ضم الاطمئنانات بعضها إلى بعض ينتج الاطمئنان بالمجموع، هذا الكلام إنما يكون صحيحا وتاما بناء على أن الاطمئنان الحاصل في كل إناء وفي كل طرف اطمئنانا مطلقا، أما إذا كان اطمئنانا مشروطا فلا يحصل من ضم الاطمئنانات بعضها إلى بعض الاطمئنان بالمجموع. خلينا نقرا فقط الجواب، عندكم شيء بعد هذه القصه؟ ما في شيء؟ خلينا. والجواب على ذلك ان الاطمئنانات المذكوره اذا ادت بمجموعها الى الاطمئنان الفعلي بالسالبه الكليه كما هو مدعى المحقق العراقي فالمناقضه واضحه اذا ادت، ولكن الصحيح انها لا تؤدي الى ذلك فلا مناقضه. هذا هو جواب الشيخ السيد الشهيد.
أنه الاطمئنانات الموجودة لا تؤدي. هنا قد ينبغي شخص ويقول كيف لا تؤدي؟ مع هل يعقل أن يطمئن بوجود زيد واطمئن بوجود عمر أنه لا يحصل عندي اطمئنان بوجود زيد وعمر بنحو المجموع؟ وقد تقول كيف لا يؤدي ذلك؟ أليس الاطمئنان بألف والاطمئنان بباء يؤديان حتما إلى الاطمئنان بمجموع ألف وباء؟ وكقاعدة عامة هذا الذي أشرنا إليها الذي هي طبقها الشيخ العراقي رحمه الله أن كل مجموعة من الإحرازات سواء كان بالاطمئنان أو بغيره كل مجموعة من الإحرازات تؤدي إلى إحراز مجموعة متعلقات ووجودها جميعا بنفس تلك الدرجة من الإحراز. يعني ضم الاطمئنانات أو ضم العلم أو ضم الاحتمال إلى بعضها البعض سوف يؤدي إلى ماذا؟ الاحتمال بالمجموع، إلى العلم بالمجموع، إلى الاطمئنان بالمجموع. هذا هو الاستنكار على جواب الشهيد الصدر. ولكن هنا ونجيب على ذلك، يعني الآن هذا الكلام وين؟ خلينا نحن نقترب حتى نبين أن المحقق العراقي هو الذي يجيب، هو الذي يستنكر. يعني الشهيد الصدر ماذا قال له؟ أنه الاطمئنانات لا تؤدي إلى ما ذكر، فلا مناقضة. هنا يأتي المحقق العراقي يقول هذا مخالف للوجدان، كيف لا تؤدي؟ فيقول له إن لم تقبل منا ذلك فخذ مني هذا الجواب، جواب نقدي وجواب حلي. ونجيب على ذلك على ماذا؟ على الاستنكار الذي هو لب الجواب. طبعا الاستنكار الذي هو كيف تقول لا يؤدي إلى ذلك؟ ونجيب على ذلك أولا بالنقد وتوضيحه أن من الواضح وجود احتمالات لعدم انطباق المعلوم الإجمالي بعدد أطراف العلم الإجمالي. هذا ليس بمنكر عندك أيها المحقق العراقي. وهذه الاحتمالات والشكوك فعلية بالوجدان، أنا أحتمل فعلا بعدم انطباق المعلوم الإجمالي على الطرف المقتحم، ولكنها مع هذا إذا أردنا أن نطبق قاعدة فلابد أن نؤمن باحتمال المجموع، يعني احتمال السالبة الكلية، يعني احتمال أن لا يكون شيء من الأطراف بنجد، وهذا ناقض للعلم الإجمالي. ولكنها مع هذا لا مع هذا لا تؤدي بمجموعها إلى احتمال مجموع محتملاتها بنفس الدرجات. هنا مباشرة قال له ذلك. لماذا؟ بناء على كلامك أيها المحقق العراقي، لأنه سوف ينتج عندي مناقضة، والمناقضة كما أن حاصلة بالاطمئنان حاصلة بالاحتمال والشك. فإذا صح أن ألف محتمل فعلا وباء محتمل فعلا، ومع هذا لا يحتمل بنفس الدرجة مجموع ألف وباء، فيصح أن يكون كل منهما مطمئنا به ولا يكون المجموع مطمئنا به. فهنا في هذه الحالة هذا العبارة رقم يعني هذا الكلام الذي قلناه. فأنت إذا أنكرت حصول الاحتمال بهذا الشكل أيضا لابد أن نقول هذا الاحتمال هو مثل الاطمئنان. فإذا أنكرت حصول الاحتمال بالسالبة الكلية فانكر الاحتمال، فانكر ماذا؟ الاطمئنان بالسالبة الكلية. وإذا قبلت حصول الاحتمال هنا فهناك أيضا أنت قبلت. فلا يمكن التفكير بينهما، يعني لا يمكن أن تقبل بحصول الاطمئنان بالسالبة الكلية ولا تقبل بحصول الاحتمال بالسالبة الكلية والشكل السالبة الكلية. وإذا أوردت علينا ورددت هذا الكلام فما تريده هنا نريده عليك هناك. فلذلك يقول ومع هذا لا يحتمل لنفس الدرجة المجموع، يعني لا يتحقق عندي احتمال بالمجموع، فدرجة الاحتمال المجموعي لا تتساوى ولا تتعادل مع درجة احتمال كل فرد إلى فرد، كل فرد مع فرد آخر. فيصح أن يكون كل منهما مطمئنا به ولا يكون المجموع مطمئنا به. يعني أنا إذا احتملت وجود زيد في الدار واحتملت وجود عمر في الدار لا يستدعي هذا دائما أن أحتمل وجود زيد وعمر في الدار. وثانيا بالحال لا لا، من حيث الروح لا، هو مبني على القاعدة التي ذكرها، مبني وهذا هو الكلام، هو الآن الكلام الشهيد الصدر باني الجواب النقدي على فكرة مرسوخة في ذهنه، وهي أن هذا الاحتمال مشروط وليس مطلق، ولكن لم يأتي بفكرة الاحتمال المشروط والمطلق، بل ذكرها كما ذكرها المحقق العراقي، ذكر المحقق العراقي اطمئنان، فنحن نذكر احتمال، وما يأتي من هناك يأتي من هنا.
لكن الله يقول لنا أن هذا البيان إلى أنه يؤدي إلى رسالة،
لا هنا يؤمن، نحن هذا الذي نقوله. لماذا طرح هنا الشهيد الصدر؟ هو لأن المحقق العراقي ماذا أنكر؟ أنكر حصول اطمئنان، ولكن هل ينكر حصول احتمال؟ لن ينكر. فنحن نمشي كما مشى هو، نمشي معك بالاحتمال، سوف نصل إلى نفس النتيجة التي مشينا معك فيها في الاطمئنان. فإذا لم تقبل الاحتمال هنا فلا تقبله هناك، وما يأتي هنا من كلام يأتي هناك من كلام، هذا هو النقل. وثانيا بالحال، وهو طبعا سترون أنه لم يذكر قضية المطلق والمشروط، ولكن روح الكلام موجودة هنا، وقد أشار إلى كما قلنا المطلق والمشروط الشيخ الهرواني حفظه الله، وهو أن القاعدة المذكورة، أي قاعدة مذكورة؟ أن كل مجموعة، هذه القاعدة العامة التي ذكرناها قبل الجواب، أن كل مجموعة من الإحرازات تؤدي إلى إحراز مجموعة المتعلقات، واضح؟ هذه القاعدة العامة.
المحقق العراقي يقول بأن يؤدي
إلى، إيه هو يقول يؤدي؟ إيه؟ يعني
الشهيد يذكر
أن أحسن، إيه؟ ولكن هو بالجواب النقدي ماذا قال له؟ بناء على قاعدتك لا تقبل، لا بد أن تقبل. لماذا؟ بالاحتمال، صحيح؟ فإذا قبلت بالاحتمال هل يمكن أن تنكر الاحتمال؟ لا يمكن. إذا أنكرت الاحتمال يعني قلت بانقلاب العلم الإجمالي لعلم التفصيل. وثانيا بالحال، وهو أن القاعدة المذكورة متى تصدق؟ هل دائما؟ لا يريد الشهيد الصدر أن ينكرها من أصلها، بل يقول أنها ليست ثابتة على أطلاقها. هو أن القاعدة المذكورة إنما تصدق فيما إذا كان كل من الإحرازات، يعني كل من الاطمئنانات، كل من الاحتمالات، كل من الظنون يستبطن إضافة إلى إحراز وجود متعلق فعلا، يعني يستبطن إلى ماذا؟ إلى عدم انطباق الطرف الأول على المعلوم بالإجمال، إحراز وجوده متى؟ حتى على تقدير وجود متعلق الإحراز الآخر عن نحو القضية المطلقة. يعني يقول زيد موجود في الدار، وجد عمر أم لا؟ وعمر موجود في الدار، وجد زيد أم لا؟ الاطمئنان بعدم انطباق الطرف الأول على المعلوم بالإجمال ثابت، سواء كان هناك اطمئنان بالانطباق في الطرف الثاني أو لم يكن، هذا. لذلك يقول يستبطن إضافة إلى إحراز وجود متعلق فعلا، وأن الطرف الأول ليس هو منطبق المعلوم بالإجمال، إحراز وجوده، إحراز وجود من؟ وجود المتعلق، يعني إحراز وجود المتعلق حتى على تقدير وجود متعلق الإحراز الآخر عن نحو القضية المطلقة، وأن الطرف الأول غير نجس حتى لو كان الطرف الثاني غير نجس أيضا. هذا معنى
على نحو القضية الشرعية،
لا على نحو القضية المطلقة، هنا نحو القضية المطلقة خطأ إذا كان عندكم نحو لا الشرعية عندك، لا لا لا. لماذا؟ لأن هو الشهيد الصدر هو يريد أن يثبت القضية الشرعية لا القضية المطلقة. فمن يطمئن الآن، انظروا للكلام، فمن يطمئن؟ إذا ما عندكم شيء فنكمل فقط لعند الإشكال الآخر، ما عندهم شيء. فمن يطمئن بأن ألف موجود حتى على تقدير وجود باء أيضا، وأن باء موجود حتى على تقدير وجود ألف، هذا معناه ماذا؟ معناه مطلق وليس معناه مشروط. فهو مطمئن حتما بوجود المجموع، أي مطمئن بوجود ألف وباء. وفي المقام هنا الآن ماذا يريد أن يثبت؟ يثبت الوجود عن نحو نهج القضية الشرطية لا عن نحو القضية المطلقة. وفي المقام الاطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على أي طرفين، وإن كان موجود فعلا فأنا أطمئن نتيجة تعدد الاحتمالات، ولكنه لا يستبطن الاطمئنان بعدم الانطباق عليه حتى على تقدير عدم الانطباق على الطرف الآخر. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أنا أطمئن بأن ألف ليس هو منطبق للمعلوم بالإجمال، ولكن متى أطمئن؟ على فرض أن يكون طرف باء هو مطمئن بانطباقه لا بعدم انطباقه. واضح؟ يعني أنا أطمئن لأن الإناء الأول هو النجس، هو ليس بنجس العفو، أطمئن لأن الإناء الأول ليس هو بنجس. متى؟ مطلقا؟ لا، على فرض أن تكون النجاسة في الإناء في الأواني الأخرى. هذا هو الشرط، بشرط الاطمئنان الحاصل مشروط بوجود النجاسة في باقي الأواني. فلذلك أقول وإن كان موجودا فعلا هذا الاطمئنان الأول، ولكن لا يستطمئن اطمئنان لعدم الانطباق عليه حتى على تقدير عدم الانطباق على طرف الآخر. طيب الآن تأتي وأقول ما هو السبب في ذلك؟ لماذا لا يحصل؟ لأنه هكذا نحن نقول، يعني لماذا هنا الاطمئنان مشروط وليس الاطمئنان المطلق؟ لأننا نحن إذا أردنا أن نقول الإناء الأول هو النجس، هو ليس بنجس، والإناء الثاني هو ليس بنجس، والإناء الثالث هو ليس بنجس، سوف نقع في المناقض. صحيح؟ سوف يطلع عندنا اطمئنان بعدم وجود شيء من نجاسة الإناء. ولكن نحن متى يحصل عندي اطمئنان بأن الإناء الأول ليس هو نجس؟ فيما لو دفعت النجاسة من الإناء الأول إلى الأواني الأخرى. يعني فالاطمئنان الحاصل بعدم انطباق الإناء الأول على المعلوم بالعلم الإجمالي كان ماذا؟ ما معنى؟ معناه أنني دفعت النجاسة من الإناء الأول إلى باقي الأواني، فصار عندي هذا الاطمئنان حصوله وتحققه مشروط بأن تكون النجاسة في باقي الأواني. وإلا لو لم تكن هناك نجاسة في الأواني الأخرى فلا يمكن أن يتحقق عندي هذا الاطمئنان. لماذا؟ لأن تحقق هذا الاطمئنان سوف يوقعني في مناقضة مع علم إجمالي. والسبب في ذلك، يعني ما هو السبب في كون هذا الاطمئنان لا يستبطن الاطمئنان بعدم الانطباق حتى على تقدير عدم الانطباق على الطرف الآخر؟ أن هذا الاطمئنان إنما نشأ الآن يريد أن يأتي هنا شيء يتصدر. ماذا يريد؟ يريد أن يبحثها من حيث الاحتمالات. فقط دققوا معي إلى هذه القضية. نحن قلنا في بيان تقريب الشيخ الأنصاري على كتاب الاحتمال أن مهم إيمان 2 3 4 5 6 وهكذا إلى آخره. اليقين كنا يمثل درجة واحد. احتمال أن يكون الإناء الأول هو النجس، ما هو مقدار أن يكون الإناء الأول هو النجس؟ واحد على واحد. واحد على واحد. يعني لماذا واحد إذا كان عندي إناء واحد؟ إذا صار عندي إناء اثنين صار عندي واحد على اثنين، هذا ما هو دور. إذا كان عندنا تصير 1 على 3، 1 على 4، 1 على 5، 1 على 6، إلى نصل 1 على 1000. فصار عندي نسبة انطباق المعلوم بالإجمال بكل طرف هي 1 في 1000. 1 يمثل اليقين والألف يمثل الماذا؟ يمثل الآن عدد الأقوال. الآن شهيد الصدر يريد أن يبين أن الاطمئنان الحاصل عندي اطمئنان مشروط بأي طريقة؟ هذا لو أردت أن أستكر الإناء الأول شو صار عندي هون؟ صار عندي 2 من 1000 ناقص 1
لو أردت هذا الجنان الثاني صار عندي ثلاثة من لو أردت هذا الجنان الثاني صار عندي أربعة من ألف. فنحن صادق كنا نتمسك بأن النسبة طويلة لا يعتد بها العقلاء أو لا يحتسبها الفكر البشري، ولكن كلما ارتكبنا إلى سوف نرتفع نسبة عدم الانضباط، نسبة العقل، نسبة الانضباط، صحيح؟ إلى أن تصل إلى درجة قد تكون حاسمة على ألف. هذه نسبة واحدة اثنين نسبة مختلفة. إلى هذا الحد ماذا يقول العقلاء؟ لا يجوز لك الارتكاب. بل بعضهم قد يصل إلى درجة 99 والواحد يقول لا يجوز لك الارتكاب. فهنا يتبين أنه كلما أردنا أن نرتكب إناث فسوف ترتفع نسبة الانتباه، وبالتالي سوف نصل إلى حد العقلاء ماذا يقولون؟ احتمال الانتباه احتمال معتدين. وهنا عليك ماذا؟ أن تقف ولا تقتحم. فتبين هذه ماذا؟ أنه لا يجوز لك بحسب مرتكب العقلاء أن تقتحم الإناء الأول مضمن إلى الإناءات الأخرى، بل تقتحم الإناء الأول إذا رفعت يدك عن الإناءات الأخرى، تقتحم الإناء الثاني إذا رفعت يدك عن الإناءات الأخرى، وهكذا. فيتبين عندي أن الاطمئنان هنا وجواز الاقتحام مشروط وليس مطلق. وهذا الذي يقوله الشهيد الصدر، ويقول والسبب في ذلك أن هذا الاطمئنان من أين نشأ؟ إنما نشأ من حساب الاحتمالات وإجماع الاحتمالات للانضباط في الأطراف الأخرى على نفي الانضباط في هذا الطرف. يعني أنا الآن في هذه الحالة إذا تحقق عندي اطمئنان بأن الطرف الأول ليس منضبط، فصار عندي بلحاظ الأطراف الأخرى احتمال أو اطمئنان بانضباط مجموعها. فلذلك يقول إنما نشأ من حساب الاحتمال وإجماع وإجماع حط التفسير وإجماع احتمالات الانتباق في الأطراف الأخرى على نفي الانتباق في هذا الطرف. فتلك الاحتمالات إذن هي الأساس في تكون الاطمئنان، وهذا ما شرحناه. فلا مبرر إذن للاطمئنان بعدم الانطباق على طرفين عند افتراض عدم الانطباق على الطرف الآخر. وإلا من قال لي بأن الاطمئنان سوف يتولد؟ ما أنا الاطمئنان تولد عندي بسبب ماذا؟ بلحاظ الطرف الأول، بلحاظ الاطمئنان بوجود النجاة في الأطراف الأخرى. فإذا كانت الأطراف الأخرى يجوز اقتحامها بحسب النظرة الأولية، فهذا يعني أنه سوف نقع في المناقبة، فسوف لا يتحقق عندي ماذا؟ اطمئنان فعلي بلحاظ الطرف الأول. فلا مبرر إذن الاطمئنان بعدم الانطباق على طرف عند افتراض عدم الانطباق على الطرف الآخر. لماذا؟ لأن هذا الافتراض يعني بطلان بعض الاحتمالات التي هي الأساس في تكون الاطمئنان بعدم الانطباق، الذي هذا معناه أنه هذا الاطمئنان بطل فترتفع نسبة المطابقة، بطل الثاني ارتفعت نسبة أكثر، بطل الثالث أكثر وأكثر إلى مصر لدرجة يعتد بها. فنلاحظ أن الاطمئنان بدأ يضعف، الاطمئنان بدأ يخف، فبالتالي في هذه الحالة قد نصل إلى درجة لا اطمئنان في المقام، لا اطمئنان في الانتباه، في عدم الانتباه، بل يكون الاطمئنان في الانتباه، يعني تصل النسبة إلى درجة يعتد بها عند العقلاء ويمنعوننا حينئذ من الاقتحام. هذا هو الإشكال الأول الذي ذكره المحقق العراقي على تقريب المحقق الأنصاري، وتبين أن هذا الإشكال الصغروي ليس بتام. بقي عندنا بيان الإشكال الثاني، وهو الإشكال الكبروي على التقريب الأول الذي ذكره الشيخ الأنصاري لعدم وجوب الموافقة القطعية ولجواز ارتكاب بعض الأطراف، يأتي غدا إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.
هو دقيق ولكن ليس بالصعب. عليات الرأي ليه عنده مريض يستعجل الأزمان المهم ياخذ إجازة حتى لا يحسبوا أنه غايب.